إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني بالكلام عن اسم الرب جل جلاله، وهذا اليوم هو يوم السبت 17 من ربيع الآخر من عام 1433 للهجرة النبوية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الحمد لله على نعم التي لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل من علينا في مجالس الإيمان التي يذكر فيها اسم الله ويعظم فيها الله عز وجل. هذه المجالس تحضرها الملائكة، تحفها الملائكة وتنزل على أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. هذا مجلس الإيمان، الله عز وجل أول السامعين وأقرب السامعين، والملائكة يحضرون معنا ونحن في مجلس مبارك من مجالس العلم التي تغذي القلوب الإيمان والتقوى. هذا الإنسان مركب من ثلاثة أشياء: جسد مادي وروح ملكي ونفس حيوان. الروح، فهذا الجسد طعامه وشرابه من الأرض لأنه خلق منها، وهذه الروح غذاؤها بالإيمانيات، وهذه النفس غذاؤها بالشهوات الأرضية. وهناك روح ونفس، وعزة النفس مقابلة لعزة الروح. فالنفس الحيوانية تريد أحسن سمعة وأحسن شهرة وأحسن شهوة، تريد هذه الأمور العظيمة. النفس حيوانية تريد أحسن سمعة وأحسن من الجاه والمناصب وأحسن شهرة وأحسن شهوة، والروح تريد أحسن ذكر وأحسن عبادة وأحسن أخلاق. فالمؤمن غلبت روحه نفسه، والكافر غلبت نفسه روحه. وعزة المؤمن بالإيمان وطاعة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون. وعزة الكافر عزة نفسه، ولهذا هو في شقاق مع الدين، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، شقاق مع الدين دائما، لأن الشهوات في مقابل أوامر الله. النفس تريد الشهوات، والروح تريد تنفيذ الأوامر الإلهية. فالنفس تريد أحسن أكل وأحسن سكن وأحسن لباس وأحسن شهوات، هي بهذه الشهوات تتقلب. ولكن في الدنيا لا يجتمع المؤمن عزة نفس وعزة روح، لكن في الجنة تجتمعان. ففي الجنة جميع شهوات النفس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجميع شهوات الروح من رضوان الرب ورؤيته وسماع كلامه وتسبيحه. وفي الدنيا عزة الروح، وعزة الروح في إذلال النفس، وهذا طريق العزة، قهر النفس. قهر النفس هو المطلوب، مجاهدة النفس حتى تخضع لأوامر الله، لأن تنهى النفس عن الهوى وتتبع الهدى. وطريق الإيمان كما مر معنا، لتحصيل الإيمان لا بد من أربعة جهود: جهد على تحصيل الإيمان، وجهد على حفظه، وجهد على الاستفادة منه، وجهد على نشره. ونحن في أسماء الله وصفاته نتحدث عن اسم الرب جل جلاله، ومعرفة الأسماء والصفات لله عز وجل من التوحيد والإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وبمنزلة القلب من البدن. فرأس فجسد لا رأس له ميت، وبدن لا قلب فيه ميت، فلا بد من معرفة الإله، معرفة الرب، معرفة الآمر قبل الأوامر، معرفة المعبود قبل أوامر العبادة. ربنا عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال الجميلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. معرفة الرب تولد في القلب تعظيم الله ومحبته والخوف منه والتوكل عليه والخشية له والانكسار بين يديه. هذا هو العلم الإلهي المطلوب لهذا القلب، وهذا القلب هو الذي يحرك الجوارح في الطاعات. إن كان فيه الإيمان والتوحيد ومعرفة الله حرك الجوارح بطاعة الله، اللسان بالذكر والثناء والدعوة والتعليم، والجوارح بالركوع والسجود والصيام وسائر والزكاة وسائر أعمال الدين المختلفة. فربنا عز وجل حي قيوم عزيز رحيم، هو الأول بلا بداية، كل شيء له بداية وله نهاية. الله عز وجل هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. من توجه إليه سبحانه أشهده الباقيات والفانيات، وهداه متعلق بالباقيات الصالحات وترك الفانيات. فمن جاهد تحصيل ذلك الله عز وجل يهديه سبل رضاه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الرب العظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والمؤمن يسير في أعماله وفي دعوته وفي تعليمه بعاطفته، عاطفة الرحمة وعاطفة الغيرة. عاطفة الغيرة حتى لا يعصى الله في الأرض، حتى يعبد الله وحده. المؤمن يسير في هذه الحياة بعاطفتين، عاطفة الرحمة وعاطفة الغيرة. عاطفة الغيرة أن يغار الإنسان فيجتهد على الخلق ليعبد الله وحده لا شريك له وحتى لا يعصى الله في الأرض. وعاطفة الرحمة حتى لا يذهب الإنسان إلى النار، حتى لا يذهب هذا الإنسان إلى جهنم. فالمؤمن عنده عاطفتان، العاطفة الأولى عاطفة الرحمة، والعاطفة الثانية عاطفة الغيرة. عاطفة الرحمة في مجال الدعوة، وعاطفة تظهر أكثر في مجال الدعوة، وعاطفة الغيرة تظهر أكثر في مكان القتال. في الدعوة يظهر الداعي عواطف الرحمة للخلق، يرحمهم لأنه يعلم أن من مات على كفره يموت إلى جهنم، يذهب إلى جهنم. فالداعي يظهر عواطف الرحمة ويثبت عواطف الغيرة في قلبه. وفي القتال يظهر عواطف الغيرة حتى لا يعبد إلا الله، حتى لا يعصى الله في الأرض، ويثبت عواطف الرحمة. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ففي الدعوة نظهر عواطف الرحمة ونثبت عواطف الغيرة في القلب. وفي القتال يظهر المجاهد عواطف الغيرة على الدين ويثبت عواطف الرحمة من هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وعاندوا وعارضوا هذا الدين ولم يستجيبوا لأمر الله ورسوله. لم يبقى بعد يعني الكلام باللسان إلا الضرب بالسنان، ولابد أن يظهر الإنسان قوة الدين في ميدان الجهاد. تظهر عاطفة الغير على الدين وتثبت عواطف الرحمة. وفي الدعوة نظهر عواطف الرحمة ونثبت عواطف الغيرة حتى يأتي الناس إلى الدين ويحبون الدين هذا. فربنا عز وجل يربي عباده بالسراء والضراء ويربيهم بما يصلحهم وينفعهم. هو جل جلاله رب قبل أن يخلقنا، ورازق قبل أن يرزقنا، وخالق قبل أن يخلقنا، ونحن محتاجون إليه. فلابد أن نعرف ربنا جل جلاله، الرب عز وجل بأسمائه وصفاته قبل أن نعبده. نعرف من هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. هو سبحانه الرب الحي القيوم العزيز الرحيم، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. من توجه إليه شهده الباقيات والفانيات، وهداه متعلق بالباقيات الصالحات وترك الفانيات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فسبحان الغني الكريم المالك لكل شيء، الذي عنده خزائن كل شيء، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء وما سواه يحتاج إلى كل شيء، لأنه فاقد لكل شيء ولم يكن شيء حتى يفعل شيء، بل هو محتاج إلى ربه الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء جل جلاله. فالإنسان فقير يحتاج إلى السمع والبصر والعقل والعلم والعافية والرزق والهدى، والله وحده الذي أوجده وأوجد له النعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن نتنفس من هوائه ونشرب من مائه ونأكل من رزقه ونسكن في أرضه. الله ميزنا على غيرنا جل جلاله بأن أعطانا هذه العقول التي تعقل عن ربها وتعرف الحق من الباطل والخير من الشر. وهو سبحانه الرب المالك الحق الذي أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد ونعمة الهداية ونعمة الإمداد، وأحسن إلى الإنس والجن بنعمة الدين، وأحسن إلى المؤمن خاصة مع ذلك بنعمة الهداية ودخول الجنة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وجل جلاله الذي أنعم بالنعم المادية والنعم الروحية، أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد. كل مخلوق، كانت جميع المخلوقات معدومة فأوجدها الخالق جل جلاله. ونعمة الهداية، هدى الشمس للإنارة والسير، وهدى القمر كذلك، وهدى الأرض للإنبات، وهدى اللسان للكلام، وهدى الأذن للسمع. هو الذي أحسن كل شيء خلق جل جلاله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولكن أحسن إلى الإنس والجن بنعمة الدين، وأحسن للمؤمن الذي هداه ربه جل جلاله بنعمة الهداية ودخول الجنة. هذا من فضل الله عز وجل. وهو سبحانه الرب المحسن للخلق كلهم بصنوف النعم، ولو غفل عن ذلك الغافلون وجحد فضله الجاحدون وأعرض عن شكره الكافرون. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن إحسان الرب الكريم وفضله على الإنسان أن أخرجه من عدم وصوره في أحسن صورة، وهي صورة آدم أحسن صور العالم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. من هذا الرب الذي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومن إحسانه إلى الإنسان أن خلقه ربه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وطرد ولعن من استكبر عن السجود له. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الملائكة سجدوا لآدم لأنهم نظروا إلى الآمر. بماذا أمر؟ أمر بالسجود لآدم. هم أطاعوا الآمر ولم ينظروا إلى المأمور بالسجود له، سواء كان يعني الكعبة أو بيت المعمور أو آدم أو غيره. مدام أمر الآمر هم أطاعوا، وإبليس نظر إلى المأمور بالسجود له فاستكبر ولم يلتفت إلى أمر الآمر، فاستكبر عن السجود له. ولهذا السجود لغير الله شرك، السجود لغير الله، والسجود لغير الله من مخلوقاته بأمر الله عباده. ثم الله عز وجل أخرج الشيطان إلى الجنة إلى الأرض وأمهله بعد لعنته إلى يوم القيامة، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الله أبقى الشيطان لحكم عظيمة ذكرها الفخر الرازي أكثر من 150 حكمة في التفسير الكبير، لحكم عظيمة من هذه الحكم أنه يجعل الإنسان مجاهد في سبيل الله، ليكتب مع المجاهدين في سبيل الله، يجاهد الهوى ويجاهد نفسه على طاعة الله، فيظل دائما يجاهد نفسه على الطاعة ويحذر من عدوه. ومن إحسان الرب جل جلاله للإنسان أن خلقه في أحسن صورة، وأنعم عليه بفصاحة اللسان وحسن السمع والبصر وتمام العقل. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلق لي السمع، يجب علي أن أسمع أحسن شيء، أسمع شيء الكلام عن الله وأسمائه وصفاته وعن دينه وعن شرعه وعن وعده وعيده، أسمع بأحسن شيء. خلق لي البصر، لابد أن أرى في أحسن شيء، النظر في الآيات الكونية في الآفاق والنظر في الآيات الشرعية. وأعطاني العقل، أعقل به ما ينفعني وما يضرني، أعقل به الأوامر اللي هي، أعقل به أوامر الحلال والحرام. ومن أعظم إحسان الرب إلى الإنسان أن أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه للإسلام وعلمه كتابه ويسر له الدين وأعانه على عبادته والعمل بما علم، ووفقه لنشر ما علم بين عباده، وزين له كل عمل صالح وبغض إليه كل عمل سيء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونعم الله على الإنسان لا يمكن عدها ولا إحصاؤها في النفس والمال والرزق والولد والعافية والدين والأمن والعناية والتكريم. الله عز وجل من علينا بنعم كثيرة، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فسبحان الله، كيف يعصي الإنسان ربه بنعمه ويعرض عنه بقلبه وبدنه، مع عظيم إحسان ربه إليه وجزيل إنعامه عليه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك؟ وكيف يتعلق الإنسان بالفقير العاجز ويعرض عن الغني القادر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل عظيم وأسماءه عظيمة وشان ربنا عظيم وملكه عظيم وجماله وحسنه وإحسانه عظيم، لا تحيط بذلك جميع عقول العالمين. لو جمعنا جميع عقول العالمين ما استطاعت أن تحصي الثناء عليه والحمد له. فلو صور ربنا العالم العلوي والعالم السفلي على أحسن صورة رجل واحد، ثم جمع له جميع عقول العالمين، جمع في هذه الصورة جميع عقول العالمين من الملائكة والإنس والجن وجميع ما خلقه الله، ثم ضاعف العقل والتمييز أضعاف ما خلقه من أعداد الخلائق، ثم ضاعف ذلك أضعافا مضاعفة، ثم كشف له عن حقائق الأمور وأظهر له خفي المستور وأعلمه عواقب المآل وأطلعه على حكمته وخفي بره في مسالك تدبيره في العالم جل جلاله، لم يزدد بذلك إلا إيمانا ويقينا، ولم يعلم من حسن ربه وإحسانه وعظمة أسمائه وصفاته إلا ما أطلعه الله عليه عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الآن هو غذاء القلوب، وهذه القلوب إذا جلست في موائد الإيمان ارتوت وامتلأت بالإيمانيات، فازدادت حبا لله وتعظيما له وذلا له. جلسنا على موائد الإفطار فأكلنا الحمد لله من الطيبات، وهذه موائد القلوب، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح لا بد له من محرك، هذا المحرك هو الإيمان. محرك، أعظم محرك الإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاته. فنجلس في هذه المجالس بالافتقار والحب لله ولكلامه، والحب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكلامه، والافتقار والانكسار والتواضع، حتى الله عز وجل يعطينا من علمه ويملأ قلوبنا بما يجعلنا نعظمه ونكبره ونعبده جل جلاله كما يليق بجلاله. فسبحان الله لا يعصيه إلا من جهل أسماءه وصفاته ولم يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبحان ربنا الحق الذي خلق الحسنى في العالم كله، وعم بإحسانه جميع مخلوقاته، وأوصل بره وإحسانه إلى جميع عباده. هو الرب الذي أبدع الحسن والزينة في العالم كله تبصرة وذكرى لعباده. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. بل النفوس عاجزة عن معرفة ما عده الله لأوليائه من النعيم في الجنة، فكيف تحيط بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجماله؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تحيط. يا بيالك، بيالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. العرش شيء، والكرسي شيء، والملائكة شيء، والسماوات السبع شيء، والملائكة الذين يعمرونها شيء، والله خالق كل شيء. وما بين السماء والأرض من السحب والنجوم والشمس والقمر كل هذا شيء، والله خالق كل شيء. والأرض شيء، والجبال شيء، والبحار شيء، والماء شيء، والنار شيء، والإنس شيء، والجن شيء، والنبات شيء، والجماد شيء، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل على الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، وكيل على الشمس في حرارتها وفي إضاءتها، وكيل على القمر يبدو هلالا حتى يصير كوكبا ثم يعود ينقص مرتنه، وكيل على الإنسان في حركاته وسكناته تقلب عليه أحواله. فالأحوال كلها بيد الله، الأشياء والأحوال بيده جل جلاله، وثبات الأحوال محال، والترقي بالأحوال محال. الأشياء كالسماء والأرض والجبال والبحار والإنس والجن هذه مخلوقات أشياء، والأحوال هي أحوال هذه المخلوقات. فالله خالق الأشياء وخالق الأحوال جل جلاله. لابد أن يعرف القلب أن الله خالق كل شيء وأنه مدبر لكل شيء. فالأحوال كلها بيد الله عز وجل، وتغيير الأحوال محال. الأحوال كلها بيد ربنا جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء. فلا بد للقلب أن يعرف هذا، الله عز وجل خالق الأشياء والأحوال. لماذا؟ للابتلاء. خلق الأحوال والأشياء للابتلاء. وليست يعني مهمتنا في هذه الحياة الترقي بالأشياء والأحوال، ليس مهمتنا أن نترقى، أو رسالتنا في هذه الحياة أن نترقى بالأشياء، بالأموال، بالجاه، بالبيوت، بالقصور، بالمزارع. ليست وظيفتنا أن نترقى بالأشياء والأحوال، بل رسالتنا الترقي بالإيمان والاستقامة وتثبيت ذلك. ثبات الأحوال محال. الله يقلب الأحوال كما يقلب الليل والنهار، وجل جلاله يقلب الأحوال. من سنة الله في الدنيا عدم ثبات الأحوال. الله يقلب الأحوال على العبد كما يقلب الليل والنهار، فقر بعد غنى، ومرض بعد عافية، وأمن بعد خوف، وذلة بعد عزة، وموت بعد حياة. تقليب الأحوال على عبده ليبتلي هذا العبد، هل يكون عبدا له في السراء والضراء في حال الفقر وفي حال الغنى؟ فثبات الأحوال في الدنيا محال، لا بد من تقليب الأحوال على الإنسان ابتلاء من الله عز وجل. وإذا مرضنا أو افتقرنا لا نسأل الله الشفاء ولا نسأل الله الغنى، بل نسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هداني الله عز وجل قضى حاجتي، عرفت وسألت قضى حاجتي. فالشفاء والغناء والعافية حاجتنا، والهداية مقصد حياتنا. مقصد حياتي أن نهتدي إلى ربي الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقني وأنا إليه راجع، أن نهتدي إليه وأجلس في مجالس الإيمان لأهتدي وإذا جاءت عندي الهداية جاءت الاستقامة. سؤال الشفاء والغنى والعافية هو حاجة، لكن الهداية أعظم من ذلك، الهداية أعظم من ذلك. هو جل جلاله لا يرضى أن نسأل غيره، بل نسأله وحده، كل نسأله كل شيء. لكن السؤال الأساسي أعظم سؤال، أعظم طلب، اهدنا الصراط المستقيم صراط المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا الضالين الذين جهلوا الحق فعبدوا الله على غير سنة. الأحوال والأشياء في الدنيا تتغير، والأشياء والأحوال في الآخرة تثبت. في الدنيا تتغير الأحوال، فقر بعد غنى، ومرض بعد صحة، وأمن بعد خوف، لكن في الآخرة تثبت الأحوال. في الدنيا تتغير الأحوال، وتغيير الأحوال بيده، أما تغيير الأعمال فهو بيدي أنا. أنا أستطيع أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأذكر الله وأقرأ القرآن وأصل الرحم وأعمل في البقية الصالحة، يعني إكمال الأعمال علي أنا. تصريف الأحوال بيده جل جلاله، لابد أن أعرف أن الذي يقلب الأحوال هو الله عز وجل، وثبات الأحوال في الدنيا محال، والعزة بالأحوال محال. العزة بالدين، العزة بالاستقامة، العزة بطلب العلم، العزة بأن أكون عبد لله جل جلاله. الأحوال والأشياء في الدنيا تتغير، والأشياء والأحوال في الآخرة تثبت. حال الحياة ثابت، يعني في الآخرة حياة بلا موت، ونعيم بلا بؤس، وشباب بلا هرم، وأمن بلا خوف، وعافية بلا مرض، وحياة بلا موت. في الآخرة تثبت الأحوال لأهل الجنة على هذه الصورة، وأهل النار يثبتون على كذلك على أحوال: شقاء دائم، في شباب دائم، في حياة دائمة، في خلود دائم. فمن سنة الله تغيير الأحوال في الدنيا على الإنسان امتحان وابتلاء حتى تأتي عبودية السراء والضراء. سنة الله في الدنيا ثبات الأحوال محال، والسنة الثانية الترقي بالأحوال الدنيوية محال، والسنة الثالثة الترقي فقط بالإيمان والتقوى. فمن أراد الترقي في دينه فليعش في بيئة الإيمان والأعمال الصالحة، ويهرب من بيئة الدنيا. وأعمال الدين كلها جواهر، من صلاة وصيام وزكاة وحج وأذكار وأدعية، وجميع أعمال الدين كلها جواهر. وبالعمل بالحق وبالقيام بجهد الحق يكون الإنسان خليفة الحق، يكون خليفة الحق في الأمة. وبالعمل بالباطل وبجهد الباطل يكون الإنسان خليفة للشيطان في الأمة. فمطلوب الإنسان أن يكون خليفة في الأرض، مؤتمنا على الأوامر الإلهية يعمل بها ويدعو الناس إليها. ولمعرفة ذلك لا بد من الجلوس في البيئة الإيمانية حتى يعرف القلب من هو المعبود حقا، من هو الذي يجب أن نعبده، ويتعرف عليه في كل يوم يزداد معرفة. اهدنا الصراط المستقيم، فتح لي أبواب الهداية حتى أهتدي إلى ربي وأعرف ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. فأساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل، واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا الأصل العظيم. وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص ضعفت الأعمال والعبادات، وفساءت الأحوال، ثم ساءت الأخلاق، ثم جاء سخط الله، ثم جاءت عقوبته. الإيمان بالله أطول الأعمال، ولتحصيل هذا الإيمان وزيادته لا بد من أربعة جهود كما ذكرنا. الجهد الأول جهد على تحصيل الإيمان بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والتصديق بالغيب. ثم جهد على حفظه في الجو الإيماني، أحفظ الإيمان في الجو الإيماني، أكون ملازم لبيئة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحفظ على الجو الإيماني، الجو العلمي مكانه العقل، يحفظ المعقولات ليعبد الله بمقتضاها، يعرف طريقة الوضوء، طريقة الصوم، طريقة الزكاة، طريقة الحج. العلم
علم الأوامر محله العقل، يميز بين يعني الشرائع ويعبد الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مكان الإيمان فهو القلب، هو القلب، كيف يمتلئ هذا القلب؟ وأول ما يمتلئ به هو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، والاطلاع على جهد الأنبياء. الله ذكر الأنبياء وذكر الشيطان، ذكر جهد أهل الحق، ذكر الحق ومن يقوم بالحق، وذكر الباطل ومن يقوم بالباطل. الله أكثر من ذكر الأنبياء، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، حتى نعرف جهد الأنبياء ونتشبه بطريقة حياة الأنبياء، حياة الملوك والرؤساء، حياة الأغنياء وحياة أهل الجاه، هذه طريقة حياة. لكن أفضل طرق الحياة طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مطلوب. إذا تعرفنا على طريقة حياة الأنبياء عبدنا الله كما يجب، لأنهم أعطوا يعني إيمانهم يزيد ولا ينقص. الإيمان في الخلق على ثلاث درجات: إيمان ثابت لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار، وإيمان يزيد وينقص وهو إيماننا. إيمان الأنبياء القسم الثاني، إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله، وإيماننا نحن يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. متى تأتي الطاعة؟ بحسب المعرفة. متى تأتي المعصية؟ يعني بقلة المعرفة. تأتي المعاصي من قلة المعرفة بالله، تأتي الطاعات بحسب المعرفة بالله. حسب المعرفة بالله يأتي الإيمان، وتأتي قوة الأعمال، ويأتي التخلق بالأخلاق العالية. بسبب الجهل بالله تأتي المعاصي ويأتي سوء الأخلاق. ولهذا لابد من الجلوس في مجالس الإيمان، ومجالس الإيمان لها ضرب، أنه لا يسر عليها أجر، ويكون يعني الإنسان يطلب الهداية من الهادي، ويستمع بالتوجه أنه فقير ومحتاج إلى مثل هذا الكلام، ويسمع الكلام للتعبد به والعمل بموجبه ونشره بين الناس. لا يبتغي بذلك لا شهادة ولا منصب، يبتغي فقط ابتغاء رضوان الله عز وجل. فلتحصيل هذا الإيمان لا بد من أربعة جهود: جهد على تحصيله، ثم جهد على حفظه في الجو الإيماني، ثم جهد على الاستفادة منه. موسى استفاد من الإيمان فضرب البحر فانفتحت 12 طريق يبس، ثم لما خرج وأراد بنو إسرائيل الماء قال الله عز وجل له اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منهم 13 عينا. فالأول اضرب الحجر، اضرب البحر بالعصا يخرج حجر، والثاني اضرب الحجر يخرج بحر. هذا هو لا إله إلا الله، بأمر واحد في وقت واحد موسى صلى الله عليه وسلم استفاد من إيمانه. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل أفضل مفعول النار وسخرها في حفاظته وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا ما في خزائن الله قريب، فنستفيد من خزائن الله، لأنه إذا دعوناه توجهنا إليه فاستجاب دعاءنا. يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالله يظهر قدرته بحسب قوة اليقين وحسب حسن الظن بالله. متى يظهر الله قدرته؟ الله له سنة وله قدرة، وقدرته مخفية في سنته. سنته أن تمطر السماء فتنبت الأرض، أن خلق هذا اللسان يتكلم، لكن قدرته أن يظهر قدرته فيعز بأسباب الذلة وينجي بأسباب الهلاك ويحيي بأسباب الموت. الله عز وجل أذن فرعون مع ملكه، وأذن القارون مع ماله، وعز محمد صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات يده، وأنجى إبراهيم مع أنه ليس معه من الأسباب شيء، بل هم يعني عروه ووثقوه وقيدوه. بهذه الأحوال الثلاثة توجه إلى ربه. الله عز وجل خاطب النار وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله بيده تغيير الأحوال، تغيير الأحوال بيده، ويقلب الليل والنهار، كذلك يقلب أحوال الأمة، لنعلم أنه القادر القاهر القادر على كل شيء. والجهد الرابع جهد على نشر الإيمان، حتى ينتشر الإيمان في العالم، تنتشر الصلاة في العالم، ينتشر الصدق في العالم، ينتشر الحلم في العالم، ينتشر التقوى في العالم. لا بد من هذه الجهود الأربعة: جهد على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، ثم جهد على حفظ الجو الإيماني في بيئة الإيمان، ثم جهد على الاستفادة منه. يعني أرفع يدي إلى ربي وأسأله فالله عز وجل يستجيب دعائي، يعني أعلم أنه سميع بصير وقادر وقاهر وعليم بكل شيء ومحيط بكل شيء وعنده خزائن كل شيء. بقدر قوة اليقين الله عز وجل يظهر قدرته. ثم جهد الرابع: جهد على نشره. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. متى يأتي الإيمان في حياتنا؟ لابد لهذا الإنسان أن يعلم بأمور، لابد أن يقول اللسان للقلب اعلم ما يلي، تعرف على ما يلي. هذا اللسان خلق ليتكلم بأحسن شيء، وهو الكلام عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن دينه بالدعوة إليه وبحمده وشكره. فهذه الأمور أولا لابد أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله، ظاهرا كان أو باطنا، صغيرا كان أو كبيرا. فخالق السماء هو الله، وخالق الأرض هو الله، وخالق العرش هو الله، وخالق الملائكة هو الله، وخالق النجوم هو الله، وخالق البحار هو الله، وخالق الجبال هو الله، وخالق الإنسان هو الله، وخالق الحيوان هو الله، وخالق النبات هو الله، وخالق الجماد هو الله، وخالق الجنة هو الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لابد أن يقول لسان للقلب العرش شيء، والسماوات شيء، والأرضون شيء، والشمس شيء، والقمر شيء، والماء شيء، والبحار شيء، والجبال شيء، والناس شيء، والملائكة شيء، والجن شيء، والحيوانات شيء. هذا هو غذاء القلب. والطيور شيء، والذرات شيء، والله خالق كل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر لكل شيء. نتكلم بذلك ونسمعه ونفكر به ونكرره، وننظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا. وقد أمر الله بذلك فقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإذا نظرنا عرفنا عظمة الله وقدرته. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من تفكر في هذه الأمور عرف عظمة الله، وعرف أنه هو الكبير وحده، والقوي وحده، والخالق وحده، المستحق العبادة وحده ولا شيء. الأمر الثاني أن نعلم ونتيقن أن الله خلق المخلوقات وخلق فيها الأثر، وخلق العين، خلق عين الإنسان وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع، وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحرار، وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر، وهكذا في جميع المخلوقات. الأمر الثالث مما يزيد الإيمان أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له. فكل ما في السماوات والأرض من المخلوقات كبيرهم وصغيرهم كلهم عبيد فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نصرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشرا، فالله مالكهم وهم محتاجون إليه، وهو غني عنهم جل جلاله. وهو سبحانه الذي يصرف الكون ويدبر أمور جميع خلقه، فالذي يتصرف في السماوات والأرض وفي المياه والبحار وفي النار والرياح وفي الأنفس والنباتات وفي الكواكب والجمادات وفي الرؤساء والوزراء وفي الأغنياء والفقراء وفي الأقوياء والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له، وهم جميعا في قطرته خاضعون لأمره مستجيبون لمشيئته مسرعون إلى إرادته. وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعالك يا الله؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من تشاء بغير حساب. فالله عز وجل يتصرف جميع المخلوقات بقدرته وحكمته وعلمه كيف يشاء متى شاء. قد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين ولا تبصر، وقد توجد الأذن ولا تسمع، وقد يوجد اللسان ولا يتكلم، وقد يوجد البحر ولا يغرق، وقد توجد النار ولا تحرق، وقد فعل ذلك سبحانه لأنه الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء. لا إله إلا هو الواحد القهار وهو على كل شيء قدير. ولكن بعض القلوب بسبب الغفلة تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء، تتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء. والواجب أن نصل بهذا العلم وبهذا النظر من المخلوق إلى الخالق ومن الصور إلى المصور الذي خلق كل شيء وصوره لنعبده وحده لا شريك له. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. الأمر الرابع أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا شريك له لا عند غيره جل جلاله. هذه من روافد الإيمان والتي تزيد الإيمان أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الواحد الأحد جل جلاله. فكل شيء في الوجود خزائنه عند الله، خزائن السماوات عند الله، وخزائن الأرض عند الله، وخزائن العلم عند الله، وخزائن الهداية عند الله، وخزائن الأخلاق، وخزائن الطعام والشراب، وخزائن الحبوب والثمار، وخزائن المياه والرياح، وخزائن الأموال والبحار، وخزائن الجبال وغيرها. هذه كلها وكل ما نحتاجه نطلبه من الله ونسأله إياه ونكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، وهو خير المسؤولين وخير المعطين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. والله عز وجل هو القادر على كل شيء، له القدرة المطلقة في كل شيء، هو الرب الذي يعطي ويرزق بالأسباب، كما جعل الماء سببا للإنبات ووطن الأنثى سببا للإنجاب، ونحن في دار الأسباب فنأخذ بالأسباب المشروعة امتثالا لأمر الله، ولا توكل إلا على الله وحده لا شريك له. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأحيانا يعطي ويرزق بدون الأسباب، يقول الشيء كن فيكون، كما رزق مريم طعاما بلا شجر وابنا بلا ذكر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأحيانا يستعمل قدرته جل جلاله بضد الأسباب، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكما نجى موسى صلى الله عليه وسلم وأغرق فرعون وقومه في البحر بأمر واحد وبحر واحد في وقت واحد، وكما نجى يونس صلى الله عليه وسلم في ظلمة بطن الحوت والبحر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا بالنسبة، هذه الأمور الأربعة بالنسبة للأشياء، والأشياء لها أحوال، الأشياء لها أحوال. فبالنسبة للأحوال ماذا يجب على القلب أن يعتقد؟ يجب على القلب أن يعتقد ويعلم ويتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له، هو خالق الأشياء وخالق الأحوال جل جلاله. هذا رب العظيم جل جلاله خالق كل شيء، خالق الأشياء في السماوات والأرض والإنس والجن، وخالق الأحوال التي تأتي على هذه المخلوقات، هو خالق الأشياء وخالق الأحوال، هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال فيجب على القلب أن يتعلم ويتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له، من الغنى والفقر، ومن الصحة والمرض، ومن الفرح والحزن، ومن الضحك والبكاء، ومن العزة والذلة، والحياة والموت، والأمن والخوف، والبرد والحل والحر، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاء. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده لا شريك له، ومن المحال الثبات على الأحوال، كما يقلب الله الليل والنهار يقلب الأحوال على الإنسان امتحانا وابتلاء. الله يقلب الأحوال، والمطلوب الثبات على الهداية، والثبات على الاستقامة، والثبات على الطاعة. هذا هو الأمر الأول، أن نعلم أن 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 خالق جميع الأحوال هو الله عز وجل، هو خالق الخير والشر والغنى والفقر، خالق كل شيء بالجزاء، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لكن قد يخلق ما لا يحب، كما خلق الشيطان وخلق يعني الشرور، هذه الله لا يحبها، لكن الله خلقها امتحانا وابتلاء للعباد. ونعلم الثاني، أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق الغنى والفقر والأمن والخوف والعزة والذلة، وهو الذي يصرفها ويدبرها في خلقه. فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، لا يتبدل بالجهد والكسب، الجهد والكسب والتجارة لامتثال أوامر الله في التجارة، لأن لله أوامر عند الوضوء، أوامر عند الصلاة، وأوامر عند البيع، وأوامر عند السفر، وأوامر مع العدو، وأوامر مع الصديق، وأوامر مع الزوجة، وأوامر مع الأولاد، له أوامر. فلا بد أن يتيقن القلب أن الذي يملك الأحوال هو الله، وأن الذي يدبر الأحوال ويصرفها هو الله وحده لا شريك له. فلا يمكن يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله وحده لا شريك له، ولا يمكن أن تتغير الذلة بالعزة إلا بأمر الله، ولا يمكن أن تبدل الضحك بالبكاء إلا بأمر الله، ولا يمكن أن يموت حي إلا بإذن الله، ولا يتغير البرد والحر إلا بأمر الله، ولا يتغير الليل بالنهار إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله. وهكذا في جميع الأحوال، الله عز وجل يقلب الليل والنهار ويقلب جميع الأحوال. فتأتي الأحوال من غنى أو فقر، أو عزة أو ذلة، أو مرض أو عافية، تأتي الأحوال بأمره سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتنتهي بأمره. فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع، قل اللهم مالك الملك. الله قال لنا هذا الكلام حتى نتوجه إليه في تغيير الأحوال إلى ما يرضيه. قل اللهم مالك الملك، هو ملك على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال والبحار وعلى النجوم وعلى الشمس وعلى القمر وعلى الإنس والجن، ملك يتصرف في مماليكه كما يشاء ويتصرف في أحوالهم كما يشاء، فهو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بالنسبة للأحوال، أن نعلم ونتيقن أن جميع أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. فلو أعطى الله عز وجل الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس لم ينقص مما في خزائن سبحانه مثقال ذرة، لأن ما عند الله لا ينقص أبدا مهما أعطى منه أبدا. سبحانه الغني الحميد الذي له خزائن السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. خزائن جميع الأحوال عند الله، خزائن المخلوقات عند الله، وخزائن الأحوال عند الله عز وجل. فهو مالك الأحوال جل جلاله، وهو الذي يدبر الأحوال، وخزائن الأحوال عنده. هو يأتي إذا مرض الإنسان جاء بالعافية من خزائنه، إذا افتقر الإنسان جاء بالغنى من خزائنه، ولا ينقص من خزائنه شيء، ما ينقص من خزائنه مثقال ذرة. يا عبادي كما سيأتينا في الحديث، لا ينقص، لأنه الذي ينقص ماله وينقص ملكه لا يصلح أن يكون رب ولا يصلح أن يكون إله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. لابد بطلب الهداية من الهادي جل جلاله. نقول اهدنا الصراط المستقيم. الله هدانا ولكن الشياطين اجتالت بني آدم حتى خرجتهم من الهداية إلى الضلالة، فكل ما خرجوا أرسل الله رسول حتى ختمهم الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبقينا نحن من بعده. فنسأل الهداية من الهادي ونسأل الرزق من الرازق ونعلم من خزائن كل شيء عنده، وخزائن التغيير والتبديل بيده جل جلاله، هو مالك كل شيء وخزائنه ملأ بكل شيء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا هو الرب العظيم الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو ربنا عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله ملك السماوات والأرض وبيده كل شيء وهو القادر على كل شيء، هو الملك الذي ملك الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي، هو الملك الذي ملك الممالك والملوك والعبيد، هو المليك النافذ أمره في ملكه بيده الملك ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بالصفات الكمال. هذا الرب هو الذي يعبده، هذا الرب هو الذي يتوكل عليه، هذا الرب هو الذي أحبه، هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله. فإذا عرفته جاء في قلبي عظمته ومحبته والانكسار بين يديه والخشوع له والتوكل عليه. هو جل جلاله السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص بيده السلام ومنه السلام، وهو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمه، خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده، وهو المهيمن الشاهد على خلقه بما يصدر منهم، القادر الذي لا يغيب عنه شيء، وهو العزيز جل جلاله الذي له العزة كلها، هو العزيز الذي لا يرام جنابه، والقاهر الذي لا يغلب، والقوي الشديد الذي خضعت له جميع المخلوقات، وهو الجبار العالي على خلقه القاهر لهم على ما أراد، ذو الجبروت والعظمة الذي يجبر عباده ويصلح أحواله، وهو المتكبر الذي تكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله، الذي تكبر عن كل سوء وظلم، وهو الكبير الذي كل شيء دونه صغير وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو الخالق المبدع للخلق على غير مثال سابق الذي خلق كل شيء وحده لا شريك له، الخلاق الذي يخلق ويخلق كل شيء بقدرته متى شاء وكيف شاء بأي عدد شاء، وهو الباري الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته وميز بعض خلقه عن بعض وجعلهم أبرياء، وهو المصور الذي أنت خلقه، هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة من الطول والقصر والكبر والصغر والحجم واللون والشكل. لا بد للقلب أن يعرف ربه الذي يعبده حتى يؤدي العبادة له بالمحبة والتعظيم والذل. هو جل جلاله الرب الوهاب الذي يجود بالعطاء والنعم على الدوام ويهب ما شاء لمن يشاء، وهو الرزاق الذي وسع الخلق كلهم رزقه فكل أحد يأكل من رزقه ويسكن في ملكه، هو الرزاق الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى خلقه بفضله وقدرته جل جلاله، هو الغفور وهو الغفار المعروف بالغفران والعفو والصفح لكمال رحمته بخلقه، هو الغفار الغافر الساتر لذنوب عباده، وهو القاهر العالي والقاهر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وهو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد، قهر النجوم وقهر الرياح وقهر السحب وقهر الجبال وقهر كل شيء. سبحانه هو الواحد القهار، هو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد، وهو القاهر وكل ما سواه مقهور، والفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل ويفتح لهم أبواب الرحمة والرزق، وهو الرب الناصر لعباده المؤمنين المتفرد بعلم فاتح الغيب، وهو الرب العليم الذي لا يخفى عليه شيء، العالم بالسر والخفيات والظواهر والبواطن والأقوال والأفعال والغيب والشهادة، وهو علام الغيوب، وهو الرب المجيد الذي تمجد بأسمائه وصفاته وأفعاله ومجده خلقه بعظمته، فهو المحمود على مجده وعظمته وإحسانه وأسمائه وصفاته، وهو الرب المالك المتصرف رب الأرباب ومالك الخلائق الذي يربي خلقه ويقوم بأمورهم في الدنيا والآخرة، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو جل جلاله العظيم ذو العظمة والجلال في ذاته وأسمائه وصفاته وفي ملكه وسلطانه. هذا الكلام يقوله اللسان ليعلم القلب، فإذا امتلأ القلب بذلك مجد ربه وعظمه وتخلق بالأخلاق التي تناسبه من أسماء ربه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله. هو الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء، وسع علمه كل شيء، وسع رزقه الخلق أجمعين، هو واسع العظمة، واسع الملك، واسع السلطان، واسع الفضل والإحسان جل جلاله، وهو الرب الكريم الذي له قدر عظيم، الكثير الخير دائمه، المنزه عن النقائص والآفات، هو الأكرم الذي عم الجميع بعطائه وفضله وإحسانه، الذي العطاء أحب إليه من المنع، وهو الودود المحب لمن أطاعه وأناب إليه من عباده، المثني عليهم المحسن إليهم وإلى غيرهم، الذي يتودد إلى خلقه بنعمه ليحبوه ويحمدوه ويشكروه، وهو المقيت الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء، المعطي لأقوات الخلق، الأقوات البدنية والأقوات الروحية، هو الشكور الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات ويرفع الدرجات، الشاكر الذي يشكر اليسير من الطاعة فيعطي الثواب الجزيل ويعطي الكثير من النعم ويرضى باليسير من الشكر، وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، لطيف لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبة على ذنوبهم بل يمهلهم ليتوبوا، وهو الكبير، وهو الخبير جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، من متحرك وساكن وناطق وصامت وصغير وكبير وظاهر وباطن وموجود ومعدوم، وسبحان من حافظ كل شيء علما وقدرة، هو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بكل شيء، الحافظ الذي حفظ أعمال العباد وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب الذي لا يغيب عما يحفظه، وهو السميع جل جلاله الذي يسمع جميع الأصوات، وسع سمعه جميع الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع مع اختلاف الألسنة واللغات والحاجات، يستوي عنده السر والعلانة لا إله إلا هو، والقريب والبعيد، وهو البصير، هو الرب البصير الذي يبصر كل شيء، العليم بحاجات وأعمال العباد، ومن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء جل جلاله، وهو العلي الأعلى المتعال ذو العلو والانتفاع الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الرحمن الذي لا أرحم منه، والحكيم الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله،
الحكيم في خلقه وأمره جل جلاله، الحكيم في أقواله وأفعاله، الحكيم في ثوابه وعقابه. هو الحكم الحاكم الذي حكم الملوك، هو الحكيم الحكم الذي حكم الملك والملكوت، الذي سلم له الحكم فلا يدور ولا يظلم أحدا، وهو الحي الذي لا يموت، الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء أبدا، وهو القيوم القائم بنفسه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحتاج إلى أحد، المقيم لغيره، القائم بتدبير الخلائق كلها، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها أحد، له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الحاسب الحسيب الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، المحاسب لعباده، والشهيد المطلع على جميع الأشياء الذي أحاط علمه بكل شيء، والذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، وهو القوي التام القوة الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، القوي الذي قهر كل قوي، وهو المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، الذي له القوة المطلقة التي لا نهاية لها، وهو الولي مالك التدبير في ملك العظيم، المولى المحب الناصر المعين لعباده المؤمنين، وهو الحميد الذي يستحق الحمد، المحمود على أسمائه وصفاته، المحمود على أفعاله وأقواله، المحمود على إحسانه وشرعه وقدره وثوابه وعقابه، الحميد الذي يشكر لعباده كل ذرة من خير، وهو الصمد الذي بلغ الكمال في سدده وعظمته وجوده، الرب الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج وحده لا شريك له، وهو الرب القادر القدير المقتدر كامل القدرة القادر الذي لا يفوته شيء ولا يفوته شيء، الذي له القدرة التامة الدائمة الشاملة، القدير الذي خلق القدرة في كل قادر، وهو الوكيل القائم بأمر الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي. هذه أسماء ربنا العظيم جل جلاله، هذه صفاته، هذا الذي نعبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، والأنبياء أحيا في قبورهم يصلون لكمال معرفتهم بالله، والله جعل الملائكة صم يسبحون الليل والنهار لكمال معرفتهم بالله عز وجل، يقولون ما عبدناك حق عبادتك، ويستغفرون للذين آمنوا الذين في الأرض الذين ابتلوا بالشهوات مقابل الأوانة، هم يستغفرون لنا لكمال معرفتهم بالله وما يجب له. فالذي يريد أن يعبد الله عبادة الأحرار يعبده بكمال معرفته بالافتقار إليه بأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد وأهل أن يكبر وأهل أن يعظم جل جلاله، لأنه وحده لا شريك له، هو ربنا لا رب سواه ولا إله غيره، هو جل جلاله الكفيل الحفيظ لكل شيء، القائم على كل نفس، المتكفل بأرزاق الخلائق ورعاية مصالحهم، الذي يمد جميع خلقه بالأقوال، هو الغني الذي استغنى عن الخلق، الغني الذي لا تنقص خزائنه، الغني المغني بعباده، هو الحق الذي لا شك ولا ريب في وجوده، الذي لا يخفى على خلقه، وهو المبين الظاهر للبصائر الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة، وهو النور الذي أنار السماوات والأرض ونور قلوب المؤمنين بمعرفته والإيمان به جل جلاله، وهو ذو الجلال والإكرام الذي يستحق أن يهاب ويثنى عليه وحده ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والإحسان، وهو البر الرحيم بعباده العطوف عليهم المحسن إليهم، وهو التواب الذي يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، خلق التوبة وقبلها من عباده، وهو العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده لا سيما مع التوبة والاستغفار، وهو الرؤوف والرأفة والرحمة واللطف بخلقه كلهم، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الوارث الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره الحي الذي لا يموت جل جلاله، هو المحيط الذي أحاط بكل محيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فسبحان ربنا للعزة والجبروت والكبرياء والملكوت والعظمة، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى والأفعال الجميلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
الله عز وجل ورب العالمين الذي يربيهم بما يشاء ويربي هؤلاء البشر بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل دعانا إلى معرفته فقال تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته عبده حق عبادته وجاهد بالله حق جهاده في كل يوم بل في كل وقت. يجب على الإنسان أن يتعرف على ربه ليعرف أن الله حكيم وأنه عليم وأنه قدير وأنه لطيف وأنه رؤوف وأنه وارث وأنه كريم وأنه عفو وأنه حليم. يعرف أسماءه حتى يعبد الله بمقتضاها ويتخلق بها ويسأله إياه. فالله عز وجل أخبر عن نفسه في القرآن بآيات كثيرة عن أسمائه وصفاته وأفعاله لنعرفه جل جلاله ونصمد إليه في جميع حوائجنا ونتخلق بهذه الأسماء وهذه الصفات التي الله عز وجل يحبها ويحب من اتصف بها. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر نظر اعتبار وتفكر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هو بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول جل جلاله عن نفسه حتى نعرفه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ويقول عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. له الأوامر الملكية في ملكه وملكوته وله الأوامر الشرعية على من اختار من خلقه من الجن والإنس. له الأوامر الشرعية عليه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هم يريدون عبادة الأصنام سواء كانت أصنام حجرية أو أشجار أو غيرها. يريدون عبادة الأصنام لأن الأصنام لا تعلم عن من يعبدها وليس لها أمر ولا نهي ولا تكليف بأمر أو بشريعة. فهم يعبدونها من أجل هذا لأن ليس عندها تكليف. أما الإسلام ففيه تكاليف في عمل في الدنيا للحصول على النعيم في الآخرة. فمحرك العمل هو الإيمان ومحرك الإيمان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه وعده ووعيده. والله عز وجل يكثر في القرآن من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله حتى نعرفه. ف
ثم نعبده ونتوجه إليه بالعبادة على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فيذكرنا جل جلاله بعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ويمزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه. سبحان الله ما أعظم هذه المخلوقات المتحركة في العالم العلوي والعالم السفلي وما بين السماء والأرض. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وجل جلاله الهادي إليه. فالحمد لله رب العالمين هدانا وجعلنا من خير أمة مخرجة للناس وربنا إله عظيم وملك كريم وغفور ورحيم. والله عز وجل دعانا للاتصال به فالذي يريد الحياة الملكية يعيش الدنيا مع الملك ويملك جوارحه ويسخرها في طاعة الله ويجنبها معصية الله ليكون يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن لا بد للعبد من البلوى التي تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والطيب من الخبيث لأن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمرفوع المكرم من رفعه ربه بتوفيقه وأكرمه بتصديقه وهداه إلى سواء طريقه. من كان وحيث كان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمخفوض حقا والخاسر حقا من انقطع عن ربه وأسره عدوه فتحكم في قلبه وجوارحه وحياته وحرم التوفيق وأدركه الخذلان وصار من حزب الشيطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقد أقسم الله عز وجل بربوبيته على أنه الحق وأن دينه الحق. قال سبحانه هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وسبحان الله كيف ينصرف المشركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. فكما أنه لا رب غيره فلا إله سواه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذا علموا أن خالقهم هو الله فيجب أن يعبدوا الله ويحبوه لأنه خالقهم وهاديهم ورازقهم. فهو جل جلاله الرب العظيم الذي ربى جميع العالمين بنعمه وخلقهم بقدرته وأوجدهم بمشيئته وصورهم بإرادته وأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق بما خلق له وأغلق على عباده نعمه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الوكيل على الجبال وعلى البحار وعلى الأنهار وعلى السماء وعلى الأرض وعلى الملائكة وعلى الجنة وعلى النار. هو خلق كل شيء وهو وكيل على كل شيء. وتبارك الله رب العالمين ذو الجلال والإكرام المتفرد بالعظمة والجلال والإنعام والإحسان والتصريف والتدبير على مدى الدهور والأزمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وسبحانه الرب العظيم الذي يدبر الأمر كله في ملكوته كله. يدبر الأمر في عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة ويدبر الأمر في العالم العلوي والعالم السفلي، ويدبر الأمر في الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. سبحانه يدبر الرياح ويدبر المياه ويدبر الذرات ويدبر النطفة في الأرحام ويدبر النجوم في السماء ويدبر الكائنات في الكون ويدبر الكلام في اللسان ويدبر الأبصار في العين ويدبر الإبصار في العين ويدبر السمع في الأذن. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فسبحان الرب الحكيم الذي بيده التصريف والتدبير الحكيم يدبر الأمر كله ويوفق بين أوائل الأمور وعواقبها ويصل المقدمات بالنتائج ويدبر أمره العظيم في كونه وسلطانه الكبير. فهذا نهار جاء بعده ليل، وهذا حر جاء بعده برد، وهذه حبة صارت شجرة، وهذه شجرة أخرجت ثمرة، وهذه نطفة صارت إنسانا، وهذا إنسان صار سميعا بصيرا عاقلا عالما، وهذا زوج وهذا زواج، والنتائج سكينة وبنين وبنات، وهذا عمل بشري، والنتائج تجارة رابحة أو خسارة فادحة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سبحان الملك الحق الذي يدبر الأمر بجميع ملكه وملكوته، والرب العظيم الذي بيده التدبير المادي، هو الذي يمد خلقه في العالم كله بما يحتاجون من الهواء والماء والنور والطعام والشراب وغيرها من النعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهو الرب العظيم الذي بيده التدبير الروحي، هو الذي يهدي عباده للحق ويصلهم إليه بما شاء. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأحيانا يبعث إلى الكافر من يدعوه، وأحيانا يبعث إلى العاصي من ينصحه، وأحيانا يبعث إليه من يضغط عليه، وأحيانا يسوق إليه شدة، وأحيانا يجمعه بمن يعطف عليه، وأحيانا يرزقه من فضله كي يستحي منه، وأحيانا يقتر عليه ليفر إليه، وأحيانا يبتليه بمرض ثم يشفيه ليبين فضله عليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وسبحانه الرب الكريم الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له، يعطي هذا مالا ويعطي هذا علما ويعطي هذا ذكاء ويعطي هذا جاها ويعطي هذا خلقا ويعطي هذا جمالا، يعطي كل واحد ما ينفعه وما يناسبه. ما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فسبحان الرب الكريم الحكيم في خلقه وأمره الذي يدبر الأمر كله بالحكمة، فيعطي الإنسان المناسب الشيء المناسب بالقدر المناسب من النوع المناسب في الوقت المناسب، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هو سبحانه الملك القادر على كل شيء، وكل ما يقع في الكون من خلق أو أمر أو حركة أو سكون أو حياة أو موت فهو واقع بإرادته ومشيئته، لأنه وحده الرب الذي يدبر الأمر كله. قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. هو سبحانه الذي يدبر الأمر كله في الكون كله، أرسى الأرض بالجبال ورفع السماء بلا عمد وملأ الشمس بالنور بلا حطب وأنبت الحبة في الثرى وأمسك الطير في الفضاء وأطعم الأسماك في ظلمات البحار وسخر كل شيء من المخلوقات للإنسان. هو الله الذي رفع السماوات بغير عمد فاونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر لهن، كل يجري بأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأعظم عبادة الدين التفكر والنظر والتدبر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. هو سبحانه الرب العظيم القادر الكريم الذي خلق الإنسان وأمده بالرزق وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليسير في الدنيا على هداه، ثم يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو سبحانه الرب الذي يبعث كل ميت للحشر والحساب والجزاء، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث الأنبياء والرسل لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نحمد الله على الهداية، نحمد الله على نعمة الأمن، نحمد الله على عبادة الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت عاقبة قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، كيف كانت عاقبتهم، كيف كانت عاقبة فرعون. والرب القادر الذي يلهم الإنسان حركاته وسكناته مكافأة له أو تعذيبا له، ويقلب قلوب العباد كيف شاء لمصلحة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، في قلب واحد يصرفه حيث يشاء، جميع قلوب الخلائق في قلب واحد يقلبه الله كيف يشاء، ونحمد الله أنه هو الذي يقلب قلوبنا فيما يصلحنا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلوبنا الى طاعتك. صحيح مسلم. وليعلم العبد ان الله خلق كل انسان مختارا فيما يريد، ان شاء اتبع هواه وان شاء اتبع هدى ربه، فالله خلق جميع المخلوقات مسخره الا الانس والجن، فانهم جعلهم مخيرين بين يتبعوا اوامر الله او يتبعوا شهوات النفس، فمن اختار طريق الحق وطاعة ربه شرح الله صدره للإسلام. لماذا؟ إعانة له وإكراما له على طاعة ربه. الله يشرح صدره للإسلام ويجعل قلبه يتسع لجميع أعمال البر مكافأة له على إيمانه بربه وطاعته، فالله يشرح صدره. ومن اختار طريق الباطل أو المعاصي أو الشهوات فإن الله يعينه على البعد عنه بأن يجعل صدره ضيقا حرجا ليسمع الله عز وجل. من أعرض عنه ضيق صدره وجعل صدره ضيقا حرجا، لماذا؟ ليضيق صدره ليترك ما هو عليه من المعاصي ثم يعود إلى ربه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا ليتوب إليه، كأنما يصعد في السماء. لكن من عصر على طغيانه فالله عز وجل يقول عن كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فما أعظم رحمة الله بعباده وما أبره بهم وما أشد رأفته وعنايته بهم، فهو الرب الرؤوف الرحيم الذي جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء ليعينهم على الخير ويبعدهم عن الشر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والحكيم الرحيم الذي أمر ونهى وأعطى الإنسان حرية الاختيار، إذا اختار الطاعة أعانه وضاعف له الأجر، وإذا اختار المعصية لم يتركه الرحيم حتى يموت عليها، بل يؤدبه ببعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة، يستحق عليه العقوبة ليعود إليه بعدها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فسبحان ربنا العظيم الذي بيده الأمر كله ولا يفعل إلا ما يصلح عباده. فلو أن إنسان أدى زكاة ماله إكراما له وشكرا له على طاعته يبعثه لشراء صفقة رابحة تعوض له ضعف ما دفع وأكثر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولو أن إنسانا بخل بزكاة ماله فتأديبا له وتذكيرا له لعله يتوب يبعثه الله إلى صفقة خاسرة تأكل ما بخل به من الزكاة. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فمن أعطى مما أعطاه الله أعطاه الله خيرا منه، ومن بخل بما وجب عليه أو أخذ ما يحرم عليه أخذه الله منه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. سبحان الرب الحكيم الرحيم الذي يكافي على حسن الاختيار ويؤدب على سوء الاختيار رحمة بعباده، والرب القادر الذي بعث الأولاد من الأرحام كما بعث النبات من الأرض، ويوم القيامة يبعث الأموات إلى الحياة الأبدية، وهناك تظهر الأرباح والخسائر، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والموحد حقا من توكل على ربه وحده لا شريك له فلا يرى مع الله أحدا، لا نفسه ولا غيره، فيتوجه إلى ربه بكل شيء في كل حال. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. وسبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشاء إلى عليات الأمور ويرفع عن القلوب وساوس الصدور ويسمو بالأفعال الصالحة عن الشرور. فسبح باسم ربك العظيم. كل اسم من أسماء الله عز وجل مما نلقيه في هذه الدروس نتدرج فيه في عرض سبعة أمور قد لا يشعر بها الكثير ولكنها متسلسلة في كل اسم من أسماء الله عز وجل. فالمطلوب معرفتها وعبادة الله بموجبها. الآن عرفنا الله جل جلاله وعرفنا الرب جل جلاله، وبقي كيف نتعبد لله بهذا الاسم العظيم، كيف نعبد الله بمقتضى اسمه الرب جل جلاله. التعبد لله عز وجل باسمه جل جلاله، التعبد هذا هو المطلوب من المعرفة. بعد المعرفة لا بد من المحبة ولا بد من التعظيم لله عز وجل، ثم تأتي العبودية محبة وتعظيما وذلا بين يدي الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفنا ذلك أحببناه وعظمناه ثم أطعناه وامتثلنا أوامره، أوامره الانفرادية بالعبادات وأوامره الاجتماعية بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. فكيف يكون التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ الله أظهر أسماءه وصفاته في كتابه وفي ملكوته العظيم لنعرفها ونعبد الله بمقتضاها. للتعبد بأسماء الله وصفاته ثلاثة أركان: الأول الإيمان بأن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن سار إلى الله باسم من أسماء الحسنى وصل إليه، ومن تعلق بصفة من صفاته العلى أخذت بيده حتى تدخله عليه بكمال الحب والتعظيم والذل له. فحياة القلوب بمعرفته جل جلاله ومحبته وتعظيمه، وحياة الجوارح بالعمل بالتقرب إليه بعبادته بما شرع. الثاني من أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته عبادة الله بما تقتضيه أسماءه الحسنى وصفاته العلى. فمن أيقن أن الله هو الأول فوض الأمور كلها إليه وتوكل عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره، ومن أيقن أن الله هو الآخر أيقن أن الأمور كلها أولها وآخرها بدأت منه وترجع إليه،
فلم يلتفت لأحد سواه. كل ما سواه مخلوق مفعول ليس بيده شيء. كل ما خلقه الله دال على عظمة الله وعلى قدرته وعلى كمال علمه جل جلاله، ولكن يبقى مخلوق عابد لربه كغيره من المخلوقات. السماوات تعبد ربها، والأرض تعبد ربها، وجميع المخلوقات تعبد ربها. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه مخلوقات مسخرة على العبادة وعلى الطاعة، لكن نحن مخلوق خلقنا الله مختارين، نختار إما الطاعة أو المعصية، إما الإيمان أو الكفر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فجلوسنا في مجالس الإيمان يزيد إيماننا، وجلوسنا في مجالس العلم يزيد علمنا، وجلوسنا في أماكن العبادة يقوي عبادتنا. فلا بد للإنسان من هذه البيئات يتصل بها دائما، ولا يخرج من بيئة الذكر إلى بيئة الغفلة، حتى لا يصطاد الشيطان في معصية من المعاصي ومنكر من المنكر. فعبادة الله بما تقتضيه أسماء الحسنى وصفات العلى هي الركن الثاني من أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته. ومن أيقن أن الله هو الظاهر قصده وصمد إليه في جميع حوائجه، ومن أيقن أن الله هو الباطن علم قربه منه فاستحيا منه بكثرة نعمه عليه وكثرة معصيته له، وأحبه وخاف منه ورجع لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالإنسان ظاهره وباطنه مكشوف أمام ربه، سره وعلانيته حركاته وسكناته كل ذلك مكشوف أمام ربه. الثالث الاتصاف بموجب تلك الأسماء والصفات. الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب أن يتصف الإنسان بموجبها. فالله شكور يحب الشاكرين، وعفو يحب العافين، ورحمن يحب الرحماء، ومحسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب أهل الإيمان، وهكذا في بقية الأسماء. والناس متفاوتون في التعبد بأسماء الله وصفاته. لابد أن نأخذ يعني مقدمة يسيرة في التعبد لله بأسماء وصفاته، وكيف نعبد الله بموجب هذه الأسماء والصفات. الناس متفاوتون في التعبد لله بأسماء الحسنى وصفاته العلى بحسب معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، وبحسب تفاوتهم في الذكر والغفلة والإيمان والتقوى. بحسب هذه المعارف الناس تتفاوت في الإيمان والتقوى والاتصاف بالصفات التي يحبها الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهم متفاوتون في التعبد بحسب ما يفتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأوامره وأحكامه. فمنهم من يأخذ من ذلك بنور ضعيف، ومنهم من يأخذ كالشمس، ومنهم من يأخذ كالقنديل، ومنهم من يأخذ كالكوكب، ومنهم من يأخذ كالقمر، ومنهم من يأخذ كالشمس نوره يشع بين الخافقين. هم درجات عند الله والله بصير بما هم. درجات في الإيمان، ودرجات في العمل، ودرجات في التقوى، ودرجات في الأخلاق بحسب المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن شرح الله صدره بنور الإيمان أراه في ضوء ذلك النور حقائق أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لا بد لكل إنسان من نفختين، نفخة الرسول الملكي ينفخ فيه الروح فتدب فيه الحياة. حياة بلا نور لا تستقيم، فلا بد من نور آخر. النور الآخر نفخة الرسول البشري، نور الهداية الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نفخة الرسول الملكي تعطي هذا الجسد الحياة، تكون الروح في داخل البدن فيتحرك. إثناء حركته لابد له من نور حتى يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل. الله جعل له العين يرى بها الأشياء من سماء وأرض وشجر ونبات وبر وبحر وجبل وغيره، وجعله وأعطاه نور الإيمان يرى به الخالق ويرى به المصور ويرى به ربه جل جلاله ببصيرته. فلا بد من نفخة الرسول الملكي لتدب الحياة في قلب هذا الإنسان. بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح وصدق في الملك، ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم تأتي بعد ذلك نفخة الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا النور، وهو المقصود في هذه الآية: ومن كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. في البصر يريني الأشياء، والبصيرة تريني حقائق الأشياء، فاخترق المخلوقات إلى الخالق، واخترق الصور إلى المصور، وأرى الخالق يفعل في مخلوقاته ما يشاء. يأمر الشجرة فتثمر، ويأمر الشمس فتشرق، ويأمر البحر فيسير، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر اللسان فيتكلم. هذا نور البصيرة. فيرى المؤمن في ذلك النور المبين ربه العلي العظيم مستويا على عرشه العظيم أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويرى السماوات السبع في كف ربه كالخردلة في كف العدل، ويرى السماوات والأرض وما فيها وما عليها وما بينهما من الخلائق تسبح بحمد ربها وتشهد بتوحيده وتدل على كمال أسمائه وصفاته وعظمة ملكه وسلطانه. هذه البصيرة، يعني البصيرة في القلب كالبصر في العين، هذا يدرك به المحسوسات وهذا يدرك به المعقولة. يقول سبحان الله، هذا الملك العظيم له ملك، وهذه الخلائق لها خالق، وهذه الأرزاق جاءت من الرازق، وهذا العلم جاء من عليم، وهذا الأمن جاء من مؤمن، وهذا السلام جاء من سلام جل جلاله. فبنور الإيمان يخترق الإنسان المخلوقات إلى الخالق، ويخترق الصور إلى المصور، فيرى الله يفعل في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هو الملك الحق والرب الحق والإله الحق جل جلاله. ويرى عرش ربه الرحمن محيط بجميع ملكه، ويرى رحمته وسعت كل شيء، ويرى علمه محيط بكل شيء، والله محيط بكل شيء جل جلاله. فلو أن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السماوات والأرض قاموا صفا واحدا ما حاطوا بالجبار العليم الكبير جل جلاله، بل هو المحيط بكل محيط، هو المحيط بكل محيط. أرضون السبع كل أرض محيطة بما فوقها، والسماوات وهذا الفضاء محيط بالأرض، والسماوات محيطة بالفضاء، والسماوات والأراضين السبع، السماء الأولى والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا والأراضين وما فيهما، وهكذا كل سماء محيطة بسماء، وكل سماء عمقها يعني سمكها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، كل سماء مملوءة بالملائكة، والله محيط، هذه المخلوقات محيط بعضها ببعض، والكرسي في السماوات السبع والأرضين السبع، بالنسبة للكرسي إلا تحلق ملقاة في أرض الفلات، والكرسي بالنسبة للعرش تحلق ملقاة في أرض الفلات، فالكرسي محيط بالسماوات والأرض، والعرش محيط بالكرسي، والله فوق العرش، والعرش الله لا يحتاج إلى العرش، بل العرش مخلوق محتاج إلى الله في بقائه وفي سعته، وهو أكمل المخلوقات في هذا الكون، أكمل مخلوقات العرش، عرش ربنا. فالله عز وجل استوى على خلقه، على الكامل من خلقه، وهو عرش ربنا عز وجل. وقلب الإنسان عرش الصفة. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، استوى على العرش برحمته. العرش استوى عليه الرحمن جل جلاله برحمته ليعلمنا أنه الرحمن الرحيم حتى نتوب إليه ونستغفره، هو الرحمن أرحم من الأم الشفيقة بولدها. والقلب محل نظر الله هو عرش الصفات، ماذا فيه من الصفات من الإيمان والتقوى والصبر والصفات التي يحبها الله، ماذا فيه من العلم، ماذا فيه من الحلم، ماذا فيه من العفو، ماذا فيه من الرحمة، ماذا فيه من الكرم، ماذا فيه من الصفح، ماذا فيه من يعني الإحسان وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله. فالعرش العرش هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، الرحمن استوى على العرش. وقلب الإنسان عرش الصفات التي يحبها الله، فإذا هذا العرش هذا القلب امتلأ بالصفات التي يحبها الله كان مسكنه في الجنة تحت تحت عرش الرحمن. عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. لماذا هذا القلب أو هذا الإنسان الذي يحمل هذا القلب يكون مسكنه في الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن؟ لأنه اتصف بصفات العرش. العرش فيه ثلاث صفات: صفة العلو، وصفة الاتساع، وصفة النور. فكذلك قلب هذا الإنسان لابد أن يكون أعلى من غيره بالإيمان، يعني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا القلب متسع، متسع يعني هو يعني وممتلئ بنور الإيمان، متسع لأعمال البر كسعة العرش. العرش أوسع المخلوقات، كذلك قلب المؤمن أوسع المخلوقات في عبادة وطاعة الرحمن جل جلاله، متسع بجميع الطاعات الفرائض والنوافل من أي نوع، متسع بجميع أعمال البر والخير، فمتسع لطاعة ربي وتوحيده والإيمان به. وكذلك ممتلئ بالنور، يعني أفمن شرح الله صدره بالإيمان فهو على نور من ربه. فالله عز وجل يريد من هذا القلب أن يمتلئ بنور الإيمان ويتسع للطاعات ويعلو عن غيره بالإيمان والتوحيد. وربنا عظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، حسنى لها كمال الحسن ولا كمال العلو جل جلاله، أسماء وصفاته أعظم شيء. فلو أن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السماوات والأرض قاموا صفا واحدا ما حاطوا بالجبار العلي الكبير جل جلاله، بل هو المحيط بكل محيط. ويرى هذا الإنسان ببصيرته ربه بجماله فوق كل جميل في العالم العلوي والعالم السفلي. هو الجميل الذي عنده خزائن الجمال وخلق الجمال في كل جميل، ولو رفع عنه أمر الجمال لعاد قبيحا. خزائن الجمال عنده، والجمال جمال القلوب بالإيمان والتوحيد، جمال الجوارح بالإيمان والطاعات. الجمال أقسام، أعلى أنواع الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، أعلى أنواع الجمال أنا أتجمل لربي بالتوحيد والإيمان والتقوى والاستقامة والطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جميل يحب الجمال في الأقوال والأعمال والأخلاق واللباس والهيئات، فهو جميل يحب الجمال. فلو اجتمع جمال الخلائق كلهم في العالم العلوي والعالم السفلي في شخص واحد ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكان نسبة جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. هذا تمثيل كل جمال في العالم لو وضع في شخص ثم جعل العالم كله على ذلك الجمال ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب لكان هذا الجمال مثل سراج ضعيف في ضوء الشمس في ربيعة النهار. فلا نسبة بين الخالق والمخلوق أبدا، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويرى ببصيرته قوة ربه أعظم من كل قوة في الكون إذا اجتمع إذا جاء في قلب الإيمان. فلو اجتمعت قوى الخلائق كلها في شخص واحد ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوة الجبار جل جلاله دون نسبة قوة البعوضة إلى قوة حملة العرش العظيم. هو القوي الذي عنده خزائن القوة وهو الذي خلق القوة بكل قوي، ولو سلب عنه القوة لعاد ضعيفا كما سلب عن البحر قوة الإغراق وسلب عن النار قوة الإحراق فكانت فردا وسلاما على إبراهيم. ويرى هذا العبد الذي عرف ربه يرى علم ربه أوسع كل من كل شيء. فلو اجتمع علم الخلائق كلهم في شخص واحد ثم أعطي الخلائق كلهم مثل ذلك لكانت نسبته إلى علم الله أدنى من نقرة عصفور من البحر، وهكذا في سائر أسماء وصفاته.
فهذا أول مشاهد المعرفة المغذية للقلب، ثم يرتقي منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به، وهو مشهد الإلهية، فيشهد ربه إلها عظيما يأمر وينهى ويحكم ويقضي، متجليا بأمره ونهيه، صادقا في وعده وعيده وثوابه وعقابه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يعبده بهذه المعارف بما يحب ويرضاه حتى يلقاه، ثم ينكشف له في ضوء هذا النور أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه وكفايته له ورحمته به وبره به وإحسانه إليه وحلمه عليه، فأوجب له ذلك كمال العبودية له بالحب والتعظيم والذل له والتقرب إليه بما شرعه وأمر به، ثم إليه جاء ليتقرب إليه بكل محبوب إليه بحسب رقيه في هذه المعارف، والله يؤتي فضله وعلمه من يشاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وإلى حد هذا ينتهي درس هذا اليوم، ونستكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.